بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله تعالى بترتيب تحفة الأخيار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أدرك ركعة من الصلاة أنه قد أدرك الصلاة وفضلها. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها. قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث فلم نجد أحدا رواه عن ابن شهاب بإدراك الصلاة وفضلها غير عبد الوهاب بن أبي بكر، وهو مقبول الرواية. قال: وقد وجدنا الليث بن سعد رواه عن ابن الهاد عن ابن شهاب بغير ذكر لعبد الوهاب فيه، وبغير ذكر في إدراك فضل الصلاة. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال رحمه الله تعالى: فكان في ذلك ما وجب علينا تأمله، فتأملناه فوجدنا مدرك الصلاة مدركا لفضلها، فكان ما رواه الليث عليه كافيا لنا مما زاد نافع عليه فيه. ثم تأملناه من رواية غير عبد الوهاب وغير ابن الهاد عن ابن شهاب كيف هو، فوجدنا يونس وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. ووجدنا أحمد بن شعيب وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: فكان موافقا لما رواه الليث أيضا عليه، ومخالفا لما رواه نافع، وعقلنا أن ذلك الإدراك إنما هو لفضل الصلاة لا إدراك الصلاة نفسها، لأنه لو كان إدراكا لها نفسها لما وجب عليه قضاء بقيتها، ولما كان ذلك كذلك تأملنا ما يقوله كثير من أهل العلم في مدرك هذا المقدار من الصلاة أنه يكون به مدركا لها في وجوب فرضها عليه، وفي قضاء ما فاته منها على مثل ما صلاة مدركوها، ويجعلون من أدرك منها ما دون ذلك منها بخلاف ذلك. حتى قال الحجازيون: منهم في الحائض تطهر في حيضتها وقد بقي عليها من وقت الصلاة التي طهرت في وقتها مقدار ركعة منها، إنه واجب عليها قضاؤها، وفي الصبي إذا بلغ في مثل ذلك الوقت منها، وفي النصراني إذا أسلم في مثل ذلك الوقت منها، إنهما يقضيان تلك الصلاة. وأن هؤلاء الثلاثة الذين ذكرنا لو كان ذلك منهم وقد بقي من وقت تلك الصلاة أقل من ركعة إنهم بخلاف ذلك، وإنهم لا يجب عليهم قضاؤها. وقالوا في مثل ذلك في صلاة الجمعة: من أدرك منها ركعة قضى أخرى، ومن أدرك منها ما دون الركعة صلى أربعا. ويحتجون في ذلك بالحديث الذي قد رويناه في أول هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ووجدنا من الحجة عليهم لمخالفيهم في ذلك من العراقيين ممن يقول في الحيض إذا طهرت في وقت الصلاة وقد بقي عليهن من وقتها مقدار ما يغتسلن فيه ويدخلن فيها بتكبيرة وهو أقل القليل منها، إنه يجب عليهن قضاء تلك الصلاة، ويقولون مثل ذلك في الصبيان إذا بلغوا، وفي النصارى إذا أسلموا، ويقولون في من دخل في التشهد في صلاة الجمعة، وجعلوه في ذلك كمدرك ركعة منها أنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدراك القليل من الصلاة، مثل الذي قد روي عنه في الآثار التي ذكرنا في إدراك الركعة منها. قال رحمه الله تعالى: كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق وساق بسنده عن سعيد بن المسيب قال: دخلنا على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار وهو وجع، فقال: من في البيت؟ فقيل: أهلك وولدك وجلساؤك في المسجد. قال فأجلسوني. قال: فأسنده ابنه إلى صدره، ثم قال: لأحدثنكم اليوم حديثا ما حدثت به منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسابا، وما أحدثكموه اليوم إلا احتسابا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد لم يرفع رجله اليمنى إلا كتبت له بها حسنة، ولم يضع اليسرى إلا حطت عنه بها خطيئة حتى يبلغ المسجد، فليتقرب أو ليتباعد، فإن أدرك الصلاة في الجماعة مع القوم غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن أدرك منها بعضا وسبق ببعض وسبق ببعض فقضى ما فاته فأحسن ركوعه وسجوده كان كذلك، وإن جاء القوم قعود كان كذلك. قال رحمه الله تعالى:
وإن جاء القوم قعود يعني في التشهد كان كذلك.
قال رحمه الله تعالى: فكان في هذا الحديث في إدراك أقل القليل من الصلاة مثل ما في الآثار الأول من إدراك ركعة منها، وإذا كان ما قد روي في إدراك الركعة منها معناه معنى إدراك الفطر، فدل ذلك مخالفهم على أنه يكون من إدراك ذلك من الصلاة يكون به من أهلها كمدرك ما هو أكثر من ذلك منها. كان ما رويناه في هذا الحديث يدلهم على أن مدرك أقلها في حكم مدرك ذلك منها، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وممن كان يقول هذا القول من العراقيين أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، إلا أن محمدا خالف أبا حنيفة وأبا يوسف في الجمعة فقال فيها كما قال الحجازيون فيها، وهذا الذي ذكرناه هو وجه النصفة في هذا الباب. فإن قال قائل: قد يحتمل ما رويته في أول هذا الباب كان بعد ما رويته في آخره فيكون ناسخا له، قيل له: وقد يحتمل أن يكون هذا الحديث الذي رويناه في آخره فيكون ناسخا له. ولما كان ذلك كذلك كانت الحجتان متكافئتين، غير أن لأهل القول الآخر في ذلك في من حمل الحديث الآخر على الزيادة على ما في الحديث الأول أن الله عز وجل إذا تفضل على عباده بنعمة أنعمها عليهم من الثواب على عمل يعملونه له لم ينسخوا بقطع ذلك الثواب عنهم ولا ينقضهم منه إلا بذنوب تكون منهم يستحقون بها ذلك. ومن ذلك قوله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وكان ما في الحديث الآخر من الثواب الزائد على ما في الحديث الأول الذي رويناه في أول هذا الباب نعمة من الله على عباده وفضلا تفضل به عليهم، فاستحال أن ينسخ ذلك وأن يدفعه عنهم إلا بذنوب تكون منهم يستحقون بها ذلك، ولم يكن ذلك منهم بحمد الله ونعمته، فثبت بما ذكرناه بقاء حكم ما في الحديث الآخر وعدم نسخه، وثبت أن الاستدلال بما فيه على الواجب من الاختلاف الذي ذكرناه فيما ذكرنا اختلاف أهل العلم فيه أولا من الاستدلال على ذلك بما في الحديث الأول، مع أن لو خلينا والقياس لكان الواجب عندنا في الحائض التي ذكرنا وفي الصبي وفي النصراني اللذين ذكرنا أنه لا يجب عليهم قضاء الصلاة التي ذكرنا إلا بأن يدركوا من الوقت الذي صاروا فيه من أهل الصلاة مقدارها بكمالها، كما لا يجب عليهم من الصيام إلا ما أدركوا وقته بكماله، وقد كان زفر يقول هذا القول، غير أن ما دل على خلافه مما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى عندنا منه، والله تعالى نسأله التوفيق.
يعني خلاصة هذا أن التحولد أن يقول في حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يقول: فكان في هذا الحديث وهو الحديث الثاني مع هذا الحديث وإن جاء والقوم قعود كان كذلك، يقول: فكان في هذا الحديث في إدراك أقل القليل من الصلاة مثل ما في الآثار الأول من إدراك ركعة منها، وإذا كان ما قد روي في إدراك الركعة منها معناه معنى إدراك الفضل فدل ذلك مخالفهم على أنه يكون من أدرك ذلك من الصلاة يكون بها من أهلها كمدرك ما هو أكثر من ذلك منها، أي أن الإنسان إذا أدرك ركعة من الصلاة أو أدرك أقل أو كذا فهو مدرك للفضل لا للوقت. والصحيح ما ذهبت إليه الجماهير من أنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أداء، أما إذا أدرك أقل من ركعة أدرك قعودا أدرك كذا أقل من ركعة فليكون مدركا للصلاة أداء وإن دخل وصلى ما بقي له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي في خروج المصلي خلف معاذ بن جبل إلى صلاة نفسه، هل كان بتكبير مستأنف أو ببناء على دخوله كان مع معاذ. قال: وساق بسنده عن جابر بن عبد الله يقول: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أو قال العتمة، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء أو قال العتمة ذات ليلة، فصلى معاذ معه ثم رجع فأما قومه وقرأ سورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه فقيل له: أنفقت؟ قال: لا، ولكني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنك أخرت العشاء الآخرة، وإن معاذا صلى معك. ثم رجع فأمنا فافتتح سورة البقرة، فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت، وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ سورة كذا وسورة كذا. وساق بسنده عن أبي الزبير عن جابر مثله، وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والسماء والطارق، ونحوها. قال سفيان: فقلت لعمر بن دينار: إن أبا الزبير يقول وقال اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والسماء والطارق. قال: فقال عمرو: هو هذا أو نحو هذا. قال رحمه الله تعالى: فقال قائل: هذا يدل على أن هذا الرجل خرج من صلاة معاذ إلى صلاة نفسه بغير استئناف تكبير. قال: وفي هذا الباب أيضا حديث آخر عن جابر سوى حديث عمرو وأبي الزبير عنه، وهو ما قد حدثناه بكار بن قتيبة وساق بسنده عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر قال: مر حزم ابن أبي بن كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي صلاة المغرب بقومه، فافتتح صورة طويلة ومع حزم ناضح له، فتأخر فصلى فأحسن الصلاة، ثم أتى ناضحة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقالوا: يا رسول الله، إنه لمن صالح من هو منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تكونن فتانا قالها ثلاثة، إنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمعتل. قال رحمه الله تعالى: فكان ما قال هذا القائل مما ذكرناه عنه لا حقيقة معه فيه، لأنه قد يحتمل أن يكون ذلك الرجل داخل في صلاة نفسه بتكبير استأنفه لنفسه، والله أعلم بحقيقة ما كان الأمر عليه في ذلك. فقال هذا القائل: فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته بالناس صلاة الخوف في يوم ذات الرقاع ما قد دل على مثل هذا أيضا. وذكر ما قد حدثنا يونس وساق بسنده عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وما قد حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي وساق بسنده قال شعبة رفعه عبد الرحمن ولم يرفعه يحيى بن سعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام صف خلفه وصف حيال العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم قام حتى صلوا ركعة إلى ركعتهم، ثم ذهب هؤلاء إلى مكان الآخرين وجاء الآخرون إلى مكان هؤلاء فصلى ركعة وسجدتين، ثم جلس حتى صلوا ركعة أخرى ثم سلم عليهم. قال رحمه الله: ففي هذا الحديث أن الطائفة الأولى التي كانت دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول صلاته قد كانت خرجت مع الائتمام به قد كانت خرجت من الائتمام به إلى صلاة أنفسهم، فصلوها قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك ما قد دل على جواز خروج المأموم من صلاة إمامه إلى صلاة نفسه
من غير استئناف تكبير جديد، فهذه طائفة انفصلت وأتمت لنفسها بناء على تكبيرها الذي دخلت به مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكبيرة الإحرام. نعم.
قال فكان جوابنا له في ذلك أن هذه الصلاة التي قد رويت في هذا الحديث أنها كانت يوم ذات الرقاع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعاينته ما كان من القوم فيها، ومن تركه التكبير في ذلك عليهم قد روي أنها قد كانت يومئذ بخلاف ما في هذا الحديث، كما حدثنا إبراهيم ابن أبي داود وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فأقيمت الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين وتأخروا، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأخرى، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. قال وهذا خلاف ما في حديث يزيد بن رومان والقاسم بن محمد عن صالح بن خوات، وإذا تكافأت الروايتان في ذلك ارتفعتا، وإذا ارتفعتا كان لا حجة في واحدة منهما لمن احتج بها على مخالفه، إذ كان لمخالفه أن يحتج عليه بالأخرى منهما، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في شيء مما روينه في هذا الباب ما يدل على أنه يكون لأحد أن يخرج عن صلاة إمامه إلى صلاة نفسه بغير تكبير يستأنفه لها، وبالله التوفيق.
يقول وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في شيء مما روينه في هذا الباب ما يدل على أنه يكون لأحد أن يخرج عن صلاة إمامه إلى صلاة نفسه بغير تكبير يستأنفه لها. طيب إذا يستأنفه لها بمعنى يستأنفه يعني أنه يبدأ الصلاة من جديد ولا يتم على صلاة مع الإمام، هذا لا دليل عليه، فالذي صلى مع معاذ رضي الله عنه ثم أتم انفصل وأتم نفسه ما ثبت أنه استأنف الصلاة من جديد، والذين صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتموا لأنفسهم ما بدأوا الصلاة من جديد، ولو استأنف التكبير من جديد لأعاد الصلاة إذ لم يعتد بما كان مع الإمام وسيستأنف الصلاة من جديد، فهذا لابد أن يبدأ من جديد ولا يبني على الصلاة مع الإمام. فمن طرأ له طارئ خلف الإمام وأراد أن ينفصل عن صلاة الإمام فليتم لنفسه مع تكبيرته المعروفة الانتقال، ولا يأتي بتكبيرة جديدة في هذا. وحديث معاذ ليس فيه أن الرجل فعل شيئا من ذلك، في حديث معاذ قال فصلى معاذ معه ثم رجع فأما قامه وقرأ سورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فقيل له أنافقت؟ قال لا، ولكني آتي النبي فأخبره فأتى النبي إلى آخر ذلك، وليس فيه أنه استأنف. نعم. فين هذه الرواية؟ هات كذا هذه الرواية. إن أتم نفسك أن مثلا يصلي خلف الإمام ثم انتظر مثلا قطارا أو شيء فجاء القطار في أثناء الصلاة فانفصل وتم لنفسه فهذا يبنى على ما مضى ولا شيء عليه. نعم.